الدعاء. وأدخل الناس من دخل بالسلام، لأن السلام ما فيه من الثواب العظيم، وتكن أو تكن بأن يسلم. هذا دخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى إخوانه بالإحسان إليه بالسلام. كذلك الذي يعزز عن الدعاء مهما كانت مطالبك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن أسباب الدعاء ومن أكبر أسباب الدعاء كما هو معلوم. فإذا عجز عن الدعاء فبلا شك فعلا هذا أحد الأسباب ممكن تحصل عليه بدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا استوفى الشروط فهو مستجاب بإذن الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان رأس لنا والوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الدهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر فيحلف الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يذم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا غرق مجرد غرق من الناس من يستثمر في الأعمال الصالحة ومنهم من بعكس ذلك. فالعصر أو الدهر أو الزمن ليس له ذنب، إنما هو أضر للأفعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو وقف الزمان بنا هدانا. فأقسم الله بالعصر لينفت نظر الناس إلى طرف الزمن وطرف الوقت والعصر. إلا الإنسان يعني كل الإنسان لا في خطر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. باع ثلج لا مكان في زمان طبعا كان نجاح وكان تحصل فيها ثلج، لكن كان يعني يضرب يصنع قوالب الثلج. واضح؟ فالجبائل في يوم من الايام لم يكثر منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينفجر ويصير ماء كاي ماء. فكان على وقت العصر بعدما انخفض السوق او كاد وما احد اشترى منه ظل يجوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني الحق اشتروا مني الثلج قبل ان يذوب هذا رأس مالي. وهذه اعظم خسارة، لان الخسارة كما قلت لكم يعني الخسارة في الربح اصلا هي خسارة. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجارة على ايه فقط رأس المال، هذا نوع من الخسارة، لانه كان يمكن ان يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير اخر فقد جهده. طيب واحد خطر وصل خسارته لرأس المال، هذه خسارة أرجح منها واحد خطر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت يمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما نكتب السنوات لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالسنة من جديد وتعيد اليوم الذي تفضى؟ لا يمكن أن يعود أبدا، مستحيل. واضح؟ فكذلك العمر يمضي، فأنت عمرك قاعد يمضي، الساعة تمر دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فالدقات عبارة عن إنذار، إنذار ينذرك احترم وانتبه واستثمر هذا الوقت. وقد عبر العلامة الشيخ محمد أصحاب الحسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر، حينما أتاه صبي صغير بالساعة، الساعة القديمة بالبندول مثل الساعة الرقمية، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له: ما فيها الساعة بتعمل صوت البندول معروف. فقال له: ما بداخلها؟ فأنشد بيتين من الشعر، قال: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الطرقات، قال: ما بداخلها؟ قلت له: سوسة تقرب أيام حياتي. إذا فقول العالم الذي قال: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج، كان يحمل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق والشوارع ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. فكم تكون اتفق على شخص كل رأس ماله وهذا الثلج، وإذا ذهب الثلج ذهب كل رأس ماله تبخر. واضح؟ فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن الصورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوحش، والوحش دوما في نقصان، في نقصان مثل الثدي الذي ينصهر رويدا رويدا، واضح؟ فالوحش في نقصان وفي ذهاب، فحتى تكبر هذا النقصان لابد أن تستدرك بأن تستكبر الوحش في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في إيه؟ في المعاصي، فلا شك أن يكون حاله أو خسارته أبعد. نعم، فإذا يعني الذكر من الأمور السهلة جدا جدا على الإنسان إذا أراد الله له به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج أولا لمجاهدة، ثم بعدها يشوف بحاله أن يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فأشياء كثيرة جدا وثوابها عظيم للغاية، فكان يندم الإنسان بعد ذلك إذا مات ولم يستثمر هذه الأوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت الطابع تطبع عليه، ومن قال في مجلس لغو كانت كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حصت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا ثم قال تبارك وتعالى: تعالى فما تيسر في تفسير قوله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيضا خبر إنك قوله تعالى: إنما يبايعون الله. قال الألوسي: إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في نصرة، كما روي عن سلمة بن أكوع وغيره، أو على أن لا يفر من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه البيعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والمبايعة مفاعلة من البيع، يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما رضق له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رضخ. وما وقع للمؤمنين فيما يشير إلى ما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إن الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلوه من الصفحات النفس والنفيس في سبيل نصرتك، مقابل أن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم إيه؟ اشترى من أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هي المبايعة، وهذا هو العقد. إنما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها أن هذا معنى الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن المقصود من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعة الرسول إطاعة الله، إطاعة الله عز وجل وامتثاله وأوامره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، لأن هذا المقصود هو التقرب إلى الله بهذه المبايعة. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما يطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين. حد يقدر يقول هو: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، دي بتسمى إيه في البلاغة؟ لا أنا أقصد في المنع، أنا أقصد تشابه لفظة المبايعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مشاكلة صحيح، هذه هي المشاكلة. والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تخبيرا. المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، مجرد المصاحبة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إما تكون وقوع في الصحبة يعني التخبير تحقيقا أو تخبيرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وفي قوله: ومكروا ومكر الله، وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني وإن كان استدلال النبيين بقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي في نظر، لأننا نثبت النفس لله سبحانه وتعالى كفائر الصدق. مثلا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثل هذه متأكلة، لأن هل هي سيئة؟ هل المعاقبة معاقبة الظالم سيئة أم حسنة؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وجزاء سيئة يعني من أساء إليك فقال لسه وجازيته بالمثل، وضع يعني الآية تبين أن هذا عكس، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن هل هي بالفعل سيئة؟ هي ليست سيئة، لكن أطلق عليها سيئة لأجل المتأكلة، ذكر السيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، لأنه بس مجرد المجاورة والصحبة جعلت الاثنين أطلق على الاثنين سيئة، هذه المتأكلة، لكن في الحقيقة هي ليست سيئة، هي عدل ومجزاء بالنسبة. مثلا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مثل ما اعتدى عليه، هل مقابلة العدوان هو يسمى عدوانا؟ لا، إنما أطلق عليه لفظ العدوان للمتأكلة، مجرد إيه؟ ذكر السيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقريرا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال قوله تعالى مثلا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، قال تعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم، وهكذا. تقريرا مثاله صبغة الله، صبغة الله يعني تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغلسون أولادهم في ماء أطهر يسمونه المعمودية التغطير، ويقولون إنه تطهر لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة الله بالمشاكلة بهذه القريبة، للكلام في إبطال ما هم عليه من الصبغة، ويقولون أنه إيه يعني يعني يطهر هؤلاء الأولاد، فكانوا يفعلون ذلك بالفصل مكان الختان، لأن الختان تطهير، فرد الله عليهم بقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فسمى الدين صبغة من حيث تظهر أعماله وتمسه على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. نعم. قال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ، صبغنا على ذات أبناءنا فأكرم لصبغتنا في الصبغ. نعم. وقيل إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى كنت ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، صبغة الله فهي بدل من قول ملة إبراهيم، وقيل صبغة الله المقصود به غسل الإسلام للمشرك أو الكافر الذي يدخل في الإسلام، صبغة الله يعني هذا الغسل الذي يعتقل به ويودع به أضران يعني الجاهلية والكفر السابقين. فإذا بعض المفسرين كما ترون قالوا إن في قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله معناه إيه؟ هذه من المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، فبس مجرد ذكر البيعة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا جاءت البيعة الله سبحانه وتعالى في هذا الصيام. يقول ابن كثير ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديه أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقوله إن الله اشترى، من الذي اشترى؟ الله، لكن بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالها، واضح؟ فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديثا آخر في هذه المناسبة، حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. وهذا حق هذا الكلام لحد الأرض من يتكلمه فقد صافح الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف قال ابن الجوزي لا يصح. وخالد بن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله فمن مسح فقد بايع الله ألا يعصيه. وهذا موضوع هذا الحديث موضوع صحيح ثبت أن الحجر الأسود يعني على أنه لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود. هذا حديث صحيح. وأن هذا الحجر كان أبيض من الثلج ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح النبي عليه الصلاة والسلام. وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يذكر بهما ولسان ينطق به يشهد على من اتهمه بخير. واضح. طبعا بعض الناس ليس عندهم خبرة في التعامل مع كتب التفسير بالذات تفسير الشافعي الرائع تفسير القرآن العريض ابن كثير فيقول لك شوف ابن كثير جايب أحاديث ضعيفة ابن كثير حط أحاديث موضوعة وضعيفة فيلا رأيه نترك كل الكتب فيه غير موثوق فيها كما النغمة التي يرددها بعض الجهلة الظالمين بالوقت وآخر. طبعا نلاحظ أن ابن كثير حينما يتوق هذه الأحاديث فإنه يتوقها مقرونة بالأسانيد من أسانيد. فمتى ما شاف العالم أو الإمام الحديث بإسناده فقد برئ فوجته منه لأنه قرن الحديث بالوسيلة التي تعين قارئ الكتاب على الوصول إلى درجات المصلحة أو الضعف. سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث في كتب الحديث دون تحديد إلا من محض كتبها بالصحيح. لكن محمد العلماء وأعضاهم دونوها بأسانيدها لأسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يؤخذ على الكثير هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو الخاطر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث. لكن العالم لا يتهم الكثير بالتقصير لأنه لم يعني لأنه أورد حديث ضعيف هو لم يعني يتعمد ذلك. وإنما المقصود الكثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الإسنادي أنه يسوق في إسنادي الحكم تكلم معنا بالتقصير من قبل الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود. لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير. انما ابن كثير يقول ان اسرد جميع ما امكن مما جاء في تفسير الايه لابصر الباطل واخذ الحق وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف. فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب. فحكى قولين الباطلين وبين أن هذا عبارة عن رجل بالغيب والدعاء بدون علم بدون بينه لأن هذا القولان الغيب صحيحين. لكن حكى القصف علينا القولين واضح. فهناك فإذا الإنسان يتعلم الموضوعات أو الإنسان الغيب حتى يستقيها أما فقوله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يبطل هذا القول. فبدأ ابن كثير من هذا التفسير على هذا أنه يأتي بالأقوال أو الأشياء التي رويت في أو وردت في تفسير الآية يبطل ما يبطله سواء صراحة أو ظنا. صراحة بأنه يبين أن هذا موضوع أو هذا ضعيف أو ظنا بأنه يأتي بالقول بأسانيده يعني من الحديث أو الأثر ومعه الوسيلة التي تستعين وتوصل المحقق إلى درجة هذا الحديث كما قصر رحمه الله تعالى. أيضا ملاحظة أخرى نلاحظ أن ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس تقول إذا ابن كثير مؤول لأنه لم يثبت هنا صفة اليد. نقول لا حتى لو جدلا قلنا ان ابن كثير هنا مؤول او انه اول هذا المعنى او فسرها يد الله تعالى يعني هو الله حاضر معهم يسمع اقوالهم ويرى مكانهم لكن لا يعني هذا نسبه التاويل مطلقا الى الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لان الامام اذا اخذ او فهم منه التاويل في موضع فننظر في اقواله في الموضع الاخر. معروف ان ابن كثير سلفي شديد السلفيه قوي السلفيه رحمه الله تعالى فهو ما كان ليحيد ابدا عن منهج السلف الصالح وبخطه وهو تلميذ من تلامذه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وشعاع من نور ابن تيميه. يكفي انه كان قد اوصى ان يدفن مع شيخ الاسلام ابن تيميه ومشاعر دفن معه فهو شيخه وامامه وهو احد الاشاعره التي خلقت من نور شيخ الاسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيميه ثم يعني ينسب اليه التاويل؟ لكن ممكن بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغه بعض هذه التاويلات، مثلا كما في قصه سبأ او في قصه الفيل في سوره النمل في قوله تبارك وتعالى وكتبت ايه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فيأتون هذا التعبير كله دي عبارة عن ايه عن الشدة يعني نزول الشدة فيؤولون بها قولا تبارك وتعالى ايه يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يعني ابتلاء عن الشدة. فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل انا حقيقه لخبطت بين الايتين معلش عفوا انا اقصد هذه الايه في النمل الايه اللي هي يوم يكشف عن ساق في سوره نوح نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون واضح. اما الايه الاخرى فلا ده موضوع ثاني عن سوره النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرون يكون سلفي ولانه له سند من اللغه والشواهد اللغويه تدل على هذا التعليل واستعمل سعره في الشتاء، لكن لا يعني ذلك انه يؤول مثلا الحديث الذي اتى في تفسير هذه الايه مما من الحديث من الاحاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا ان كان يفهم منه هنا انه تاويل وان كان يكون صريحا في ذلك، لكن في المواضع الاخرى لا شك ان ابن كثير ولكن يفسد يعني الصفات ولا يؤوله. الحديث قبل ان ننهي الكلام هذه الليله بعض الاخوه اتاني بالكتاب واحنا طبعا كنا تكلمنا عنه باشاره عابره في درس الوداع في نادي الفكر اخر مره تكلمنا فيها في نادي الفكر كان الكلام على اشاره عن كتاب اسمه بحث عن الصراط في شرعيه النصارى. كنت رغبت ربي كده سريع يعني حاضر على الكتاب ثم اتاني به احد الاخوه من يوم الثلاثاء الماضي وقال انه بيوزع بالمجان وفي طبعه جديده واضح. انا كنت حريص ان اعرف من هذا المؤلف من مؤلف هذا الكتاب. احد الاخوه سالته تصفه لي اين يصلي كذا فذكر لي بعض علامات وذكر اخر كنا في المسجد المفتاح فقال ايه انه المؤلف الكتاب الروسي رحمه الله من سعر. فانا حقيقه بعد ما انصرفت عن الاخوه وقعدت احاول اتذكر من شهر اتى خبر وفاه رجل فاضل جدا رحمه الله تعالى واسمه الاستاذ فهمي واضح. فضلت اتحرى واتذكر فكل القرائن كانت تدل انه هو فكنت اتمنى ان يكون هو حتى تصنف احد الاخوه القريبين جدا من الاستاذ فهمي ففعلا اخبرني انه ايه انه هو الذي يكون في الشهر وانه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقه استصعبت جدا عليه ان يؤلف هذا الكتاب خاصة النبرة يعني حد إلى حد شديد في الكتاب ومستوى الكتاب ضعيف جدا من الناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كما نصح الإخوة من قرص مرارا أن الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل من كان يجيش يقيمه بالزلة هذه فقط أن يزن الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زلغ الماء كل شيء لم يحمل الخطر ويقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بقلب كثير. فالحقيقة أن هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي سنة 1970 من مدة بعيدة جدا أعرفه جيدا جدا ويعني من الناس الذين يستحقون ان كل من عرفهم ان يحبهم بالله تبارك وتعالى. ولهم كان ارتباط بالدعوه منذ عهد بعيد من ايام نشاط الاخوان المسلمين. فهو رجل الحقيقه كان من العباد كان عابدا ناسكا وكان في سنه 70 يعني كان ينذر جدا ان واحد يعتكف في المسجد. هذا شيء كان نادرا للغايه لان ظاهره الاعتكاف بدات مثلا في 78 77 كده في اخر السبعينات. لكن انا كنت اعرفه من 73 وطول عمري حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يغير الاعتكاف على الاطلاق فأخبر الأخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال إنه حتى آخر سنة يعني طول عمره ما خطر في سنة أبدا. وكان الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من أشد الناس المحافظة على صلاة الجماعة، لا يكاد يعلم له أنه غير ذلك حتى صلاة الفجر والعشاء، ومع شدة مرضه رحمه الله تعالى. الأخ يحكي لي يقول إنه رآه قبل أن يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يترنح من العياء والمرض الذي كان فيه، بل إنه أخبرني أن أهله أثاروا عليه في اليوم التالي وقد نزل لصلاة المغرب أنه من شدة الآية قال له يعني أنت معذور وتصلي في البيت لشدة المرض الذي ألم به، واضح أبى أن يضيع صلاة الجماعة في المسجد مع شدة المرض، فنزل صلاة المغرب وصلى بالناس صلاة المغرب ثم خرع في صلاة السنة السنة البعدية للمغرب ففاضت روحه وهو شادد رحمه الله تعالى. فهو الحقيقة يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامة من علامات حسن خاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبة لهذا الكتاب أعتقد أنها يعني قد تكون زلة والله أعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك عنه إن شاء الله، يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وأنا ما أعرف عنه زلة على الإطلاق يعني إلا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني أنا لن أقول لأن هذا الرجل أحبه في الله، وطبعا أنا أسامحه من كل قلبي على بعض التجاوزات في الكتاب، لكن يعني ما أقول أنني سوف مجاملة له يعني أسكت عن الرد عليه، لكن أقول الرد كله كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مسألة النقاب هذه، الرد كامل. فهي المشكلة أن يعني عامة من ينتقدون لا يقرؤون، المفروض الإنسان قبل أن ينتقد كتابا يقرأه يعطي المؤلف حقه قبل أن تجرب كيف الرد، فلن يقرأ الكتاب أولا، فجميع الشبهات التي أوردها موجود الرد عليه. فأنا أحيي الإخوة اللي هم ألحوا علي بالرد، احنا مش بقول كل شويه هنقعد بقى نوقف الردود، فبيضطر الرد لما شيء يكون شائع كما حصل لمصطفى محمود، وبعدين مصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، ده هو كل شويه كل مقاله تولد مقاله ثانيه، مره ثانيه تشبهت بالطحاوي وبالشيخ محمد عبده، وقعدوا يشوفوا كلام العلماء والمحققين وازاي ما تفرش، ولا في حد تفرش، ما حد تفرش مصطفى محمود، ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا لما المقاله انتشرت اضطررنا لغض لو سكت او كانت حاجه مرموره. فذلك نفس الكتاب لا اعتقد، انا ما احس انه منتشر قوي ومستوى علمي رئيس جدا فمش بقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام ده تكلمنا عليه مره، خاصه تفسير سوره النور فاحنا حديث واهل به وتكلمنا بالتفصيل في الايات التي تعرض لتفسير يا مره. فالحقيقه في اشياء تصدم صدمه كبيره، فأنا أعز علي أحيانا أن أتخذ الأستاذ فهمي لأنه هو أستاذي وقدوتي ورجل أنا أعرف عنه كل خير، أنا قدمت لما عرفت أنه هو المؤلف وتأكدت من ذلك، ولكن هي إن شاء الله تكون زلة، ولعل الله تعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو أحسبه كما يريد وجه الله سبحانه، لأن تعمد أعمالي كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله، فهو لعله يعني بذل جهده في هذه المسألة حسبما يعني يستطيع. يعني الأمل برحمة الله خاصة مع هذه القرينة الطيبة جدا من أنه إن شاء الله من أهل الخير، أن الله كان مستهى وهو ثالث، فيا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمة في الأعمال الصالحة. فمعظم الشبهات مردود عليها، أما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقة أنا في هذا سوف أتجاوز عنه ولن أرد أيضا، لأنه أفضل إلى ما قدم، وقد قال النبي عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدم. فيعني نزرع إخوة جميعا إلى أن يجتهدوا في الدعاء له أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته، إن شاء الله يكون قد أراد الخير والنية يعني الحسنة. أما الرد فالموضوع قاله أو الكتاب أثر عنده الكتاب، لا يعني الكتاب سوف يجد كل جزئية في رد واضح جدا علينا، لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو فيه نوع من الشدة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومساس يعني بالأشخاص، فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد، ف يعني هو إن شاء الله نعفو عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود، هذا هو السبب نحن لم نصيب في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بذاته ورحمته، لكن أنا يعني قبل أن أنهي أيضا الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه اللي طبعوا كتاب أو غيرهم. أنا رأيي الشخصي إن من أراد أن يحسن إليك يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ سامي رحمه الله تعالى يكف عن نفسه هذا الكتاب، وإلا يضطر إلى رد طبعا عليه لو انتصر وداع بطريقة أكثر. واضح؟ من أراد أن يحسن إليك أن يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف الحقيقة من ناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ سامي رحمه الله تعالى وواسع رحمته وأن يتجاوز عنه ويتخطاه في الصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فلما كان صلح الحديبية فتح الفتوح وكان أبقى فاصلا بين مرحلتين من مراحل أو مرحلتين مصيرتين من مراحل الدعوة الإسلامية، كان لابد لنا من هذه الوقفة مع قصة صلح الحديبية لشدة ارتباطها بتفسير سورة الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروانة يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا لبعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. أكياس النهاردة كتير أو اللي كانوا ذات يستنوا الضوضاء في الولد، يعني حتى أثناء الصلاة في أولاد بيعملوا ضوضاء في الولد كده عليكم السكينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة تخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح، فقالوا: خلأت القضواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القضواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث فيه. ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوكبت، قال فعبر عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبسه الناس حتى مزحوه، وسقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فانتزع فهما من كيانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه، فوالله ما زال يزيد لهم بالريه حتى صدروا عنه. نشرح اولا هذا او هذه الفقره من القصه الحديبية. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، إما نقول الحديبية أو الحديبية، وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حداء فجرة وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وعند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لإيلان ذي القعدة، وفي بعض الروايات في جزء عشرة مئة، فلما أتى ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزعة. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد للغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. هذه الموضع استقرأ الإمام البخاري، وفي المغازي يعني ذكر البخاري في المغازي في كتاب المغازي شيء من التفصيل عن الزهري. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأنصار جمعه خصر وجانب الوادي أتاه عينه عينه عن الجاسوس الذي يتحدث الأخبار أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت ومانعوك فقال أسيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن قدنا عنه قاتلناه قال انظروا على اسم الله وقال الزهري وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك كان منهم امتثالا لقول لأمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر وانفتح المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم فمع أنه كان مؤيدا للوحي ومع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك أراد أن يسن فيهم سنة السورة فإن السورة لها كثير جدا من الفوائد حيث يضم عقل إلى عقل وتجربة إلى تجربة فتكون المحصرة غالبا ما فيه الخير للمسلمين أما إذا استبد بالأمر خاصة الأمور الجامعة العظيمة استبد شخص دون الباقين فإنه يعني إذا استبد وحصل أي يعني مصيبة أو أي أضرار فإنه هو الملوم وحده أما إذا شاور فإنه لا يتعرض لنفس القدر من اللوم بل يكون هذا يعني من تقدير الله عز وجل فإذا هذه سنة من سنن النبي عليه السلام وهو كثرة المشاورة مشاورة العقلاء والحكماء والعلماء وقوله عليه السلام أترون أن نميل إلى غرري هؤلاء الذين أعانوه فنصيبهم هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش وعاونوهم وأتوا ليصدون عن البيت فأتاورهم هل يعني نميل إلى هؤلاء ونقتل غرريهم ونصيبهم فيه أهلين لأنهم غدروا وعانوا قريشا فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يلوه تكن عنقا قطعها الله سبحانه وتعالى فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم يتجه إلى بيوتهم وخيامهم فيفدي أهلهم فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش فإن جاءوا إلى أهلهم اشتغلوا بالذين قتلوا وبالذرارية وكذا وينفرد هو وأصحابه بقريش وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بفرق القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي رواية أحمد فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين إنما جئنا معتمرين إلى آخر يعني ما ذكرنا قول الزهري وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأسطاق أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك وقد جمعوا لك الأحاديث جمعوا لك الأحاديث واحدها وحفوش وهم بنو الهوس ابن خزيمة ابن مدرسة وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة وبنو المطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش قيل إن هذا التحالف بين هذه القبائل وبين قريش كان تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة فسموا الأحبش لأن بالنسبة لهذا المكان الذي تحالفوا عنده وقيل سموا بذلك لتحبسهم لأنهم تجمعوا لأن التحبس التجمع فقيل سموا بذلك لتحبسهم أي تجمعهم والتحبس التجمع والحباشة الجماعة وعن عبد العزيز بن ابي ثابت ان ابتداء حلفهم مع قريش كان عليه قصي بن كلاب نعم ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين همزه يعني العمره فاجمع رايهم على قبضه عن مكه وعسكروا ببلبح وبلبح موضع خارج مكه قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعه، وفي رواية فقال له عينه هذا خالد بن الوليد بالغميم، والغميم ويقال الغميم. يقول المحب الطبري يظهر ان المراد قراع الغميم وهو موضع بين مكه والمدينه. وقال ابن حبيب الغميم قريب من مكه بين رازل والجحفه. وبين ابن سعد ان خميدا كان في 200 ثابت فيهم عكرمه ابن ابي ذر والطليعه مقدمه الجيش. قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا ذات اليمين، اي خذوا الطريق التي فيها خالد واصحابه. قوله حتى اذا هم بقدر في الجيش فانطلق يركض نذيرا. قدر المقصود بذلك الغبار الاسود، الغبار الاسود. يقول ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعه فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. لما رأهم خالد انطلق نذيرا يركض مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، حتى إذا كان بالثنية، والثنية هي طريق في الجبل تسلف على الحديبية، تسلف على الحديبية. قوله حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم، بركت به راحلتهم. فقال الناس حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السيف، إذا توقفت الناقة عن السيف فإنهم ينادون بهذه العبارة حل حل حتى لها على ان تواصل السير والحركه. فقال الصحابه رضي الله تعالى عنهم للناقه، ناقه النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت حل حل. قال الخطابي ان كلت حل واحده فتكون، وان اعدتها تبقى حل حل، تدون في الاولى وتسكن الثانيه كلاهما به. وحتى غيره السكون فيهما حلا. يقال هل حلت فلانا اذا ازعجته عن موضعه حتى تحركه عن موضعه. فقال الناس حل حل، فالحت فالحت يعني تمادت واقرت على عدم القيام وهو من الالحاح، فالحت يعني اقرت على الا تقوم ولا تتحرك رغم قولهم لها حل حل. فقالوا خلأت القطوات، خلأت القطوات. الخلاء للإبل كالحران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. والقطواء هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان طرف أذنها مقطوعة، والقطو قطع طرف الأذن. يقال بعير أقصى وناقة قطوى. أي نعم. وزعم الجابري أن هذه الناقة كانت لا تسبق، فقيل لها القطواء لأنها بلغت من السبق أقصى. فلما قال الناس خلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق. نعم. وما ذاك لها بخلق يعني ليس هذا يعني من عادتها أن تتمرد وتنتهي عن المسجد، ولكن حدثها حادث فيه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة، لهذا استصحابا للأصل. فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم نظر منه شيء فينبغي الأصل في أن تذب عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق، هذا إشارة إلى أهمية استصحاب الخلق الأصلي والطباع الأصلية للشخص، وينظر إلى ما بذر على أنه زلت ليس صفة راسخة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. كان هناك ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى إلى وقعت عثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتطير وتبخر، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى.